الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول ربنا جل وعلا في سورة النازعات بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يخبر جل وعلا أنه بعث نبيه موسى عليه السلام إلى فرعون، ذلك الملك الطاغي الذي دعا الربوبية والألوهية، وأعطى الله جل وعلا نبيه موسى عليه السلام آيات باهرة عظيمة، وطمأنه جل وعلا، وعده أنه معه يسمع ويرى، وقال لن يصلوا إليكما، فبين جل وعلا أنه محفوظ من هذا الخبيث المجرم الطاغي، لأنه متسلط صفاك للدماء وسفاح، ولا سيما بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل لما جاءوا إلى مصر في زمن يوسف عليه السلام لم يكونوا من أهل مصر، إنما جاء بهم يوسف عليه السلام، كانوا في فلسطين، فقال ائتوني بأهلكم أجمعين. فجاء يعقوب عليه السلام، وجاءت أم يوسف وإخوته الأحد عشر، واجتمعوا عنده في مصر وسكنوا في مصر وتكاثروا وتسلسلوا فعاشوا في مصر، وليس لهم حكم، الحكم كان للأقباط، هما أصحاب الحكم والسلطة، فكان الأقباط يبغضون بني إسرائيل، يعني يرون أنهم دخلاء عليهم في بلادهم وأنهم ليسوا من أهل البلد الأصليين، فكانوا يتسلطون عليهم ويستضعفونهم ويسمونهم سوء العذاب، كما قال تعالى في الحكمة من بعثة موسى عليه السلام: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا استضعف طائفة منهم، هم بنو إسرائيل، جعل أهلها شيعا، الأقباط لهم قيمة ولهم مكانة ولهم حقوق، وأما بني إسرائيل فإنه شعب مسحوق ليس له قيمة، بل هو شعب مسخر لخدمة الأقباط، جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ليضعفهم، لأن كثرة الأبناء اللي هم الذكور هذه تكون قوة للشعب، فإذا أراد أن يضعف الشعب ذبح الأبناء، وليس المعنى أنه يذبح كل ولد، لا، كان يفنى الشعب وينتهي، لكن يذبح جملة وكثرة من الأولاد من أجل أن يضعفهم، فلا يبقى إلا قلة من الرجال ليس لهم قوة ولا طاقة في حرب هؤلاء، وأيضا يسخرون في الخدمة ويكونون للتناسل والتكاثر حتى لا يفنى ذلك الشعب، ويستحي نساءهم يبقي النساء، لأن النساء لا ضرر منهن، يخدمنا وليس فيهن قوة ولا قتال، فيستخدمنا في الأشغال في الخدمة والأشياء التي يتنزه عنها الأقباط، فهن الخدم عند هؤلاء المستكبرين. فلا عجب إذن أن يختار الله جل وعلا رجلا قويا، قوي البدن وقوي القلب شجاعا، وموسى عليه السلام فكان يتميز بقوة عظيمة هائلة في بدنه، لما ركز ذلك الرجل ظهر القصة أنه لم يرد قتله، ولكن في قوته المفرطة غضب ودفعه وكزه، الوكز هو الضرب بالجمع، ضربه بجمعه، يعني أراد أن يبعده عن الإسرائيلي الذي يتقاتل معه، فضربه فقتله خطأ ولم يقصد قتله، لكن أراد أن يبعده، لكن شدة قوته هذه الوكزة، والوكزة هذه الضربة في الصدر، ضربة لما تكون قوية، وكزة وكزه، يعني ضربه ضربة خفيفة متوسطة مع صدره، فصارت هي القاضية، قوة موسى شدته عليه السلام، وهو من أشجع خلق الله جل وعلا، أن الله تعالى لا يضع رسالته إلا في من يحملها، الله أعلم حيث يجعل رسالته، لا يمكن أن يختار جبانا وضعيفا وخوارا لحمل الرسالة، لأنها رسالة، لأن الرسالة حمل ثقيل وعظيم، رجل واحد يقابل ملك يدعي الربوبية، يعني يملك الجيوش، يملك البلاد، يملك السطوة، وهو بطاش وسفاح، هذه مهمة صعبة. ولذلك موسى عليه السلام على شجاعته وقوته خاف وقال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. إذا كان يقتل الإسرائيليين بدون ذنب فكيف بموسى عليه السلام الذي الذي له ذنب أو عليه ذنب بالنسبة لفرعون وقتل القبطي؟ فهذا لا شك أنه مدعاة لقتل. والله سبحانه وتعالى جعل هذه عبرا، لأن قصص الأنبياء كلها عبر ولا تنتهي عجائبها، لو إنسان تأمل وتدبر لوجد عجائب وعبر لا تنتهي. وهل شوف الحكمة، يعني أن الله تعالى اختارهم بني إسرائيل، يعني يمكن الله تعالى يجعل الرسول من القبط حتى يكون أدعى لقبول فرعون مثلا أنه من بني جنسه، وربما يكون من الأشراف والأسياد من القبط. يعني شوف الله تعالى جعله من بني إسرائيل ما جعله من القبط، ثم جعله شخصا يتربى في بيت فرعون. ومعلوم أن يعني الشخص اللي تربى في بيتك ثم قتل شخصا من يعني شعبك ومن قبيلتك سيكون حنقك عليه أشد من غيره. يعني أنا أحسن به عمر حتى صار رجلا ثم يقتل شخصا من قبيلتي، هذا أدعى للغضب والشدة. لذلك عزموا على قتله، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فأخرج إني لك من الناصحين. ثم يأتي بعد ذلك يدعوه، يأتي ليبطل ربوبيته المزعومة وجها لوجه صراحة بدون يعني مراوغة، بدون مقدمات، بدون يعني كما يقول لف ولا دوران، مباشرة يأتيه ويدخل عليه قصرة في بلده، في قصره وعند جنوده وخدمه وحشمه وحاشيته، يقف وجها لوجه مع فرعون ويدعوه إلى الله جل وعلا ويبين له أنه بشر عادي وأنه ليس ربا ولا إلها ولا يملك شيء من ذلك. هذه لا شك أنها يعني كل من سمع هذه القصة قال هذا مقتول لا محالة في الحال ولا يمهله لحظة واحدة. وذلك خاف موسى عليه السلام، هذا هو الظاهر أنه سيقتل في الحال، لكن الله جل وعلا أراد أن يظهر قوته وحكمته وأنه جل وعلا هو رب العالمين وهو الآخذ بناصية كل دابة، ما من دابة لا آخذ بناصيتها. فذهب موسى مطمئنا بتطمين الله له، وراه الله جل وعلا كيف يحول العصا إلى ثعبان هائلة، فالثعبان ضخمة سريعة الحركة، معروف أن الثعبان قاتلة مهلكة، فكيف إذا كانت ضخمة وسريعة الحركة هذه تكون مهلكة إهلاكا محققا. وأراه الله جل وعلا كيف حفظه من هذه الثعبان ويقبض عليها وهي حية، خذها ولا تخف، يقبض على الحية ثم تعود عصا. فالله تعالى يقول كما حفظتك من هذه الثعبان المهلكة، الحية هذه معروف أن السام قاتلة، وراه الله تعالى كيف حفظه منها، وأنه بمجرد ما يقلبها تتحول إلى عصا. فالذي حول الحية إلى عصا في الحال قادر جل وعلا على أن يقيه شر ذلك الطاغية. ذهب موسى عليه السلام مطمئنا، لكنه طلب من الله جل وعلا أن يحمل عقدة من لسانه، واحمل عقدة من لسانه يفقه قولي، ففيه عقدة في لسانه ولفقة. والله سبحانه وتعالى ما جعل فصيحا، لأن معجزة موسى عليه السلام ليس في الفصاحة، فهذه العقدة التي في لسانه ما تضر ولا تؤثر أبدعه، بخلاف محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يعطي جوامع الكلم وهو أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء عليه الصلاة والسلام، لأن معجزته في البيان والفصاحة. الله تعالى اختاره فصيحا حسن الصوت، يقول البراء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالعشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه عليه الصلاة والسلام. أما موسى عليه السلام ف معجزة ليست في الفصاحة فلا يضر. وذلك ما طلب الفصاحة الكاملة، قال واحلل عقدة من لساني، يعني بعض الشيء يفقه قولي، يعني طلب من الفصاحة أو من ذهاب اللفظة ما يفهم به القول ويحصل به المقصود، ولأن هذا هو المطلوب. أما ما زال فلا حاجة إليه، ولكنه سأل الله جل وعلا أن يجعل معه أخاه هارون وزيرا ومن أجل أن يقوي وأن يشد أجره، فاستجاب الله له واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشفد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. استدل بعض العلماء بهذه الآية على فضل الذكر وأنه من أعظم المحبوبات من الله جل وعلا، أن موسى عليه السلام ذكره في وجعله غاية لهذا الطلب فأجابه الله في الحال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أتيت سؤلك يا موسى، فلا شك أن موسى عليه السلام تقرب إلى الله جل وعلا بذكر ما هو من أحب المحبوبات إلى الله جل وعلا، وهو الذكر والتسبيح. ولما ذكر هذه الوسيلة المحبوبة أجاب الله تعالى دعاءه في الحال، هذا ذكر يدل على فضل الذكر وأنه من أعظم الأعمال على الإطلاق. ورد فيه نصوص كثيرة تدل على أنه أفضل الأعمال، وقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أنفاق الورق يعني الفضة والذهب، خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. فينبغي المؤمن أن يلهج بذكر الله ليله ونهاره في كل وقت وفي كل مكان وفي كل حال، لأن هذه الغاية التي خلق من أجلها. والمخلوقات كلها لا تفتر من التسبيح، تسبح الله جل وعلا كل المخلوقات بلا استثناء إلا عصاة الجن والإنس فقط، كل المخلوقات غير الثقلين يسبحون الليل والنهار، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء أي ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وكشف الله تعالى هذا الغطاء في بعض الأحيان، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم حصى في يده فسمع الصحابة رضي الله عنهم تسبيح الحصى، يعني كشف الله تعالى الستار من أجل أن يزدادوا إيمانا ومن أجل أن ينشطوا في طاعة الله وفي تسبيحه جل وعلا. أخذ عليه الصلاة والسلام حصى في كفه، وضع في كفه فسمع الصحابة رضي الله عنهم تسبيح الحصى في كف النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا الكشف للستار يقوي الإيمان، إذا نظر إلى حصى ويراها جمادا لا تعقل ولا تأكل ولا تشرب، جماد، وهذا الجماد يسبح يعرف الله ويؤمن به ويسبح بحمده، فكيف بالعاقل؟ يعني هذه غزية وعار على العاقل أن يغفل عن ذكر الله، وهذه الجمادات تسبح بحمده جل وعلا. فلا شك أن الإنسان كلما تأمل هذه الآيات نشط في الذكر والتسبيح، فلا يزال يكثر منه ولا يزال يداوم عليه حتى يألفه، حتى يكون قرة عينه ويكون سعادته وطمانينه وأنسه، لأن هذا غذاء القلب. كلما تغذى القلب على الذكر والتسبيح والقراءة كلما رق وأشرق وتنعم واطمأن، كما قال جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأعطاه الله جل وعلا سؤاله وآتى فرعون، لكن أمره جل وعلا أن يقول له قولا لينا، هذا فيه عبرة. هذا الطاغي الجبار العنيد السفاح الكافر المدعي للربوبية والألوهية، يعني ما في أعظم من هذه الذنوب على الإطلاق، كفر، وأعظم نوع الكفر دعاء الربوبية أنه هو الرب يتصرف الكون، والألوهية ويأمر الناس كلهم بعبادته ومن لا يعبده يقتله، وقتل من النفوس ما لا يحصي إلا الله، فأي يعني شر وخبث أعظم من هذا؟ فرعون، لذلك صار اسمه مضرب المثل، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء برأس أبي جهل في معركة بدر قال هذا فرعون هذه الأمة. قال فرعون هو الأصل، هذا فرعون هذه الأمة، فصار فرعون هذا الاسم مضربا للمثل للشر، يعني مقرون بالشيطان. إذا قيل إبليس من بعد إبليس؟ فرعون، صار مضرب المثل للشر والعياذ بالله. ومع ذلك يقول فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أنه يعلم جل وعلا أنه لن يتذكر ولن يخشى، ولكن من أجل أن تقوم عليه الحجة. أنه جاءه موسى وهاجمه، يا جبار يا عنيد يا خبيث يا كافر يا مجرم، وبدأ يكيل له هذه العبارات الشديدة، لأن موسى مطمئن أن الله تعالى قد حماه، فهذا لا يليق. يعني هذا قد يكون حجة لفرعون ولو من بعيد، والله يا ربي جاني واحد فظ غليظ واستثارني وكذا فصار سببا في عدم إيماني، الله تعالى أراد أن يقيم عليه الحجة كاملة، فجاءه بألين وألطف عبارة كما ذكر الله تعالى في هذه السورة. قالوا هذه ألين عبارة ذكرت في قصة موسى مع فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجاوز الحد، فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني ما قال ما أمره أمرا تزك أو يخشى أو اتق الله، لا سؤال عرض في يعني غاية ما يكون من اللطف ومن اللين، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني لا شك أن هذا ألين ما يكون. ولذلك ينبغي على الدعاة ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يستفيد من هذه القصة، وأن وعرف أنه أخطأ، ولا شك أن الأمر له شيء لا شأنه. فلما دعاه بهذا اللين وهذا الرفق لم يقبل، فقامت عليه الحجة، ما له حجة، دعاه بلين ثم أراه الآية القاطعة على صدقه، ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فصار عنده لف دوران وصار عنده شيء من الشبهة، يدعي الشبهة، هذا السحر، أن السحر كان مشهورا في عهد موسى، في وقته كان السحر مشهورا، فادعى فرعون أنه سحر وأعانه الملأ، قالوا إن هذان لساحران يريدان يخرجاكم من أرضكم، فدعا بالسحرة وعقد مباراة ومغالبة بين موسى عليه السلام وبين السحرة، جمع أفضل وأعلم الناس بالسحر فهزموا وانقلبوا صاغرين، وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، فتبين لفرعون ولجميع الناس أنه صادق وأنه رسول، فلم يبق في الأمر أدنى شبهة، فهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. وهذه سنة جل على الماضية، أنه لا يعذب أحدا من عباده حتى تقوم عليه الحجة كاملة، فيدخل النار وهو يحمد الله في قلبه، كما قال الحسن رحمه الله عن أهل النار، قال دخلوا النار وحمده في قلوبهم لم يجدوا عليه سبيلا، ما في أي حجة وليس في أي شبهة لهذا الكافر الذي حكم الله عليه بالنار، لا يدخل النار حتى يعترف بذنبه وتقصيره وكفره وأن الله تعالى ما ظلمه، فيدخل النار وحمد الله في قلبه ما وجد عليه سبيلا. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سبل السبيل وأن يوفقنا للحب والرضا. الله تعالى الله تعالى.